السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إن رأيت الرجل يتمسك بسنة النبي فسمته ودله وتراه دائما على السنة وسجيته تأتي بالسنة، اختلافه وخصومته ونزاعه يرد إلى السنة، فاعلم أن هذا العبد قد صدق محبة الله جل في علاه، واعلم أنه صادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه قد حظي بمنزلة راقية عند رب البرية سبحانه جل في علاه، لذلك ألزمه السنة. لك أن تقول إن الله أحب زيدا فألزمه السنة، كلما رأيته متمسكا بالسنة كلما علمت أن له مكانة عند ربه جل في علاه، أنه أخذ مكانة راقية عند ربه جل في علاه. تمسكوا بالسنة فإنها نجاة، تمسكوا بالسنة فإنها صدق محبة للنبي العدنان، تمسكوا بالسنة فإنها سبيل إلى محبة الرحمن لكم، ومن أحبه الله صار عبدا موفقا مسددا. ختاما لهذه المسألة وهي التمسك بالسنة، ترى الرعيل الأول بأسره الذين قد مكن الله لهم وقد كتب أسماءهم في السماء وأنهم كانوا شموسا لهذه الدنيا، لو تصفحت التاريخ لترى أن كل واحد منهم لا يحكن رأسه قط إلا بأثر، كما قال الثوري وغيره، فكانوا يقدمون السنة على كل شيء، ولذلك عابوا الآراء وعابوا العقول عندما خالفت السنن. وكنا مع أبي حنيفة في الحلقة الماضية وكيف أنه قدم السنة وقال اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله الشافعي، ونقل عنه وما أدراك ما الشافعي لقب بناصر السنة. كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لما دخل عليه سائل يسأله وأجيب في حضرته بسنة النبي، فقال الرجل أريد أن أسمع الشافعي، أتقول بهذا؟ فنظر إليه متعجبا وقال ما لي لا أقول بهذا، يقول قال رسول الله، أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة، هو يقول قال رسول الله، فما لي لا أقول بما قال رسول الله. لذلك العجب العجاب أن أئمتنا وعلمائنا من المذهب من المحققين يأتون في المسألة التي فيها خلاف تبنى فيها الشافعي غير الحديث، فيقولون وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقولون به. وأعجب ما تتعجب منه ما قاله الموردي صاحب كتاب الحاوي، شرح فيه المختصر مختصر المزني، صاحب كتاب الحاوي يعني سرد قول الشافعي، وأنه قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ثم قال ومذهبنا اتباع الحديث، ومذهبنا اتباع الحديث، وقد صح الحديث عن نبينا أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال فمذهبنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مذهبنا الحديث كما قال إمامنا إمام المذهب. هؤلاء العلم في المتقدمين حقا، فلذلك كان تعظيم السنن فوقهم، والإمام أحمد يقول لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولكن خذ من حيث أخذنا. السنة تقدم، البيهقي نفسه في معرفة السنة والآثار كما قال جوني وغير جوني، البيهقي كل شافعي الشافعي له عليه منه إلا البيهقي، أخذ أقوال الشافعي وأتى بالأثار التي تؤكد ما قال، لأن العلماء كما قال علماؤنا قولهم ليس دليلا، نحن ندلل لهم لا ندلل بهم. فكان دائما عندما يخالف يقول والسنة ألزم والسنة أتبع، والسنة ألزم والسنة أتبع. وابن المنذر في كتاب الإشراف ما أمتع هذا الكتاب وما ألمع ما فيه وما أجمع ما فيه. وكان عندما يسرد اختلاف العلماء يقول والسنة مع أبي ثور والسنة مع الشافعي ويأتي بالحديث. وقال عند تخصيص النصوص بالعقول كان يقول والنص إن جاء عن النبي فلا يخصصه إلا ما جاء عن النبي، يعني يخصصه النص مثله أو الإجماع، ولأن الإجماع يستند إلى النص تعظيما لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا من أحرص الناس على السنة في بثها وحفظها ونشرها بين الناس وتعليم الناس، بل قد بلغ بهم أنهم كانوا يعادون من يخالف السنة، كانوا يعادون من يخالف السنة. ضرب ذلك أروع الأمثلة ابن عمر وأيضا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، بل وأبو ذر وغيره أو سعد بن عبادة، كلهم أبو ذر نعم أو غيره من الصحابة عندما اشتد على معاوية من أجل مسألة بيع الذهب بفصوص أخرى، يعني الذهب مع غيره بذهب، قال له النبي يقول إن هذا ربا، قال قد علمنا ما قال النبي، لأن النبي قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد، وحديث أبي سعيد وحديث عمر بن الخطاب، فحديث كثيرة في هذا الباب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الذهب بالذهب لابد من شرطين، لابد من التماثل ولابد من التقابض في المجلس. فلما تبيع الذهب سلسلة الذهب بغيرها بالفصوص وذهب خالص إذا لم تعلم المساواة المماثلة. لذلك القاعدة عند علمائنا في هذا الباب وهم يقولون في القواعد الربوية يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ربا. فلما قال له ذلك وقال له علمنا ما قال النبي، قال والله لا أساكنك في مكان. صدق المحبة يتجلى عند المنازعات، الخصومة ترجع فيها إلى سنة النبي. الأرض الصلبة ما اختلفنا فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما تنزعنا فيه من شيء رده إلى الرسول، إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنتي، والسنة حاكمة على القرآن. ولذلك ابن عباس خاصم الجميع عندما أمرهم بالمتعة في الحج، قالوا له يا ابن عباس إلزم، أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. نظر إليهم مغضبا فقال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. والخصومات والمنازعات التي كانت بين الصحابة حلها كان بالسنة، لما اختلفوا واختلفت آراؤهم في المسائل كان الفاصل عندهم الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يتمسكون بسنة النبي. وكانت السنة خفاقة أو رأت السنة خفاقة عالية هي التي من أجلها قد أحبهم الله جل في علاه، وكلما كان المكلف أتبع كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتحمل المشقة والشدة واللأواء من أجل تحقيق السنة، يصبغ بالأصفر ويلبس النعال السبتية ويهل في الثامن ويسأل عن ذلك، يقول رأيت رسول الله يفعل ذلك، يحيل الأمر على السنة. وكان محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه اليمني يسأله عن مسألة الطواف وكيف الطواف والسنة في الطواف، قال كان النبي يقبل الحجر الأسود فأنا أقبله، قال أرأيت إن زحمني الناس، أرأيت إن دفعني الناس، أرأيت إن قتلني الناس، وهو في كل مرة يقول كان النبي يقبل الحجر الأسود، يعني هذه سنة. فقال له يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله يقبل الحجر فسأقبله، صدق المحبة للنبي. أما الآن فترى الكثير من الناس يزعمون محبته بالموالد وأيضا في الأوقات المخصوصة لسرد بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيته في طيلة العام هو أبعد الناس عن السنة، أبعد الناس عن السنة. حقيقة أمرك وحقيقة مكانتك عند ربك جل في علا بالتزامك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي الكريم كرامتك نجاتك عزك في التمسك بالسنة. إن رمت محبة الله لك ورمت نجاة فكن محققا محررا في التمسك بالسنة. أبو بكر نجا وارتقى بعظيم تمسكه بالسنة لما أمروه بخلع أسامة بن زيد عن إمارة الجيش لأن الردة شديدة والزلزال والرجفة على الأمة الإسلامية إنها تضرب بقوس واحدة وارتد من ارتد من العرب. قال لا 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 لا، إن الله قال لا، إن النبي قال لا أنفذن جيش أسامة وأمر أسامة والله لا أنزلن رايته لا أنزلن رايته. وقال لعمر أن النبي قال أنتم كنتم تطعنون في إمارة أبي وتطعنون الآن في إمارته وإنه لحقيق بالإمارة، هو أحق الناس بالإمارة وما أسقطه وما أزاله وما نزعه. ولما قيل له في نزع سيف الله في عزل خالد قال لا والله لا أعزله، هذا سيف سله الله على أعداء الله، لأنه علم أن النبي لم يفعل. عندما قتل اجتهادا منه قال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولم ينزعه. لذلك أبقاه أبو بكر وكان أرجح قولا من عمر، قال لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد. هؤلاء القوم تمسكوا بالسنة وعلموا أنهم إن صدقوا الله بالتمسك بالسنة صدقهم بمحبته، وإن أحبهم وفقهم وجعل النصر لهم والعز لهم والرقي لهم، وأيضا قد نشر خيرهم، وهذا الذي حدث. أما نحن قد نتكلم عن النبي ونقول حبنا بالنبي ونسطع الموالد وغيرها، ولكننا لا نتمسك بسنته، فأنى أن يكون لنا الحظ عند ربنا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالوا زعما أحببنا رسول الله صلينا عليه فرقنا الخيرات على الناس من أجل مكانة النبي، ثم هم أبعد الناس عن سنة النبي، أن لهم الحظ عند الله. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعود إلى ما ابتدأته في الكلام على السنة، أن النبي قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأعود إلى ما قبل ذلك، أجعل الصدر على العجز أو العجز على الصدر، فأقول محبة الله تتجلى في عظيم التمسك بالسنة بقول رب البرية سبحانه جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالسنة الصادقين في محبتك وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.